والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحقائق الإضافية أمور انتزاعية غير موجودة في الخارج، وإنما متقررة فقط في عالم الذهن. هذا هو مبنى المصنف في هذا المقام. جماعة قالوا الحقائق الإضافية مثل الأبوة والأخوة والمنوة، الفوقية التحتية ما أشبه، هذه حقائق متقررة في الواقع الخارجي. المصنف لم يرتضي هذه الأدلة وناقشها جميعا، بقي دليل للمصنف يرد فيه ما قال بأن الحقائق الإضافية موجودة في الخارج. ودليله المصنف يقول إذا كانت الحقائق الإضافية موجودة في العالم الخارجي يلزم منه عدم سماع الصفات الإلهية، والتالي باطل فالمقدم مثله. توضيحه: الله سبحانه وتعالى له نسبة الخالقية إلى الخلق، وله نسبة القادرية، وله نسبة العالمية، وله نسبة الحيوية من الحياة، وله نسبة الرازقية الرحمانية الرحيمية القيومية وسائر صفات الإله. فعندما نأخذ مثلا الخلق، إذا الله تبارك وتعالى خلق الإنسان تنشأ من الخلق صفة، هذه الصفة حقيقة إضافية، هي صفة الخالقية. إذا كان الله تبارك وتعالى يخلق ويرزق ويقدر ويقدر ويدبر ويحيي ويميت في كل الأشياء، يقتضي أن تكون الصفات الإلهية غير متناهية، والتالي باطل فالمقدم. هذا الدليل طبعا مو دليل كامل، لأن سمر من خلق يقول الصفات الإلهية مو متناهية، كما هو كذلك الصفات الإلهية غير متناهية، لأن اللامتناهي صفاته كاملة. شنو إشكالها؟ لذلك بعض الشراح من جايين إلى هذه المطلب ذاكرين فتأمل، يعني هذا الكلام هو كلام غاية تام من قبل المصنف. احنا نقول اصل الصفات الإلهية غير متناهية، نعم، إلا إذا كان مراده الصفات الفعلية، صفات الفعل مو صفات الذات، لأن صفات الفعل في الخارج منتهية تبعا للمفعول. القدرة في الخارج عن صفة القادرية منتهية حسب المقدور، كذلك الرزق، كذلك الرحمة، كذلك التدبير وما أشبه سائر الأمور. هذا فن كلام من المصنف، لكن احنا يقتضي ان نبين في البيان من الخارج في عدم الربط بين الصفات الإلهية وبين كون انضباطات حقائق متقررة في العالم الخارج. وهذا توضيحه يتم من جهتين، خلاصته بهذا السطر: نقول لو كانت الصفات الإضافية موجودة في الخارج لزم أن يكون الله تبارك وتعالى محلا للحوادث، والثاني باطل فالمقدر مثله. توضيحه من جهتين: احنا ناخذ الان صفه واحده لله سبحانه وتعالى هي صفه الخلق. زين نقول الله تبارك وتعالى عندما خلق زيد الله تبارك وتعالى قبل ان يخلقه كانت له نسبه الخالقيه له ولا لا؟ ما كانت. ليش؟ لانه لو كانت اضافه الخالقيه بين الخالق وبين زيد الذي لم يخلق بعد يقتضي ان يكون زيد حقيقه ازليه مو حقيقه حقيقيه. ليش؟ لان تعلق الخلق به صاير، اما المخلوق مو صاير. معقول هذا الشيء؟ لا. الله تعالى اذا اراد ايجاد شيء فورا يوجد الشيء. فلا يعقل في وقت من الاوقات ان تكون لله تعالى نسبه الخالقيه بزيد وزيد هو موجود، والا كان زيد ازلي. يعني توجه الى كان قبل ان يخلق زيد، النسبه موجوده كان زيد ازلي. اذا كانت النسبه وزيد مو موجود هذا اسم التخلف المعلوم عن العلم كلاهما. فلم يبقى الا احتمال اخر نقول الله تبارك وتعالى عندما خلق زيد، زيد موجود. الحقيقه الاضافيه نسبه متكرره بين الطرفين، بين الخالق وبين المخلوق، بين المخلوق وبين الخالق. اذا علمت ان الخالقيه حقيقه موجوده في العالم الخارجي، مو حقيقه ذهنيه انفجاريه. زين. الخالقية صفة من صفات الله نعم. هل هي صفة الذات؟ إذا كانت الخالقية صفة الذات يقتضي أن يكون الله تعالى عرض من الأعراض، مو جوهر من الجوهر. ليش؟ لأن الخالقية مضاف حقيقي. المضاف الحقيقي يحتاج إلى مضاف مشهور حتى يقوم بوجوده. لأن الخالقية حقيقة عرضية مو حقيقة جوهرية. مثل الأخوة، مثل البنوة، مثل الفوقية، الزوجية، الفردية وما أشبه. إذا الحقائق العرضية إذا كانت الخالقية عين الذات الإلهية لزم أن ينقلب الذات، تنقلب الذات الإلهية من جوهر إلى عرض. ويلزم أن تكون الذات الإلهية محتاجة إلى الغير، لأن يعني الحقيقة الإضافية محتاجة إلى الطرفين مثل الأب والابن. هو محتاج الى ذات زيد اللي هو الاب والى ذات عمل اللي هو الابن. فيخرج الواجب عن كونه واجبا. فاذا اذا علمت ان الحقائق الاضافيه موجوده في الخارج بالنسبه لله راح تتورط في هذه القضيه. اما تقول المخلوقات ازليه او تقول المخلوقات تتخلف عن اراده الخالق. أو تقول الذات الإلهية تنقلب إلى حقيقة عرضية وحقيقة محتاجة إلى الغير. وإذا كانت محتاجة إلى الغير صارت محلا للفرق. هذا من وجه. من وجه ثاني نجي نقول إذا الله تعالى أراد أن يخلق زيد. الإرادة الإلهية من صفات الذات لو نعم، لأن الله تبارك وتعالى بالذات مريد. فالله تعالى في الأزل كان مريدا وكانت له الإرادة، بس لماذا المراد لم يتحقق في الخارج؟ سؤال. كان الله ولم يكن معه شيء. في وقت من الأوقات الله تبارك وتعالى كان موجود، طبعا هذا التعبير في وقت تعبير مسامح غلط، بس احنا ما يجب ان نعرف غير هذا التعبير حتى يصير واضح. قال الله تبارك وتعالى المخلوقات بعد لم تخلق. في ذاك الوقت الله تعالى كان مريد لو ما كان مريد. نعم، لان الاراده من صفات الذات بعد مثل العلم والحياه والقدره. زين، ايش معنى المراد؟ تخلف عن المريد. ايش معنى المخلوق؟ تخلف عن الخالق. ليش؟ سؤال. الجواب لأن التعلق بين المريد وبين المراد ما كان موجود. يعني الله تبارك وتعالى متى ما تعلقت إرادته بخلق زيد يخلقه. متى
يخلقه. مو كون الله تبارك وتعالى مريد يقتضي صدور جميع الأشياء، وإنما يحتاج الإرادة في إيجاد المراد إلى التعلق بين الطرفين. إذا كان التعلق جزءا، أي التعلق مع الحقيقة الإضافية ناشئة من الطرفين المريد والمراد، إذا كان التعلق حقيقة موجودة في الخارج، ها؟ إذا كان حقيقة موجودة في الخارج يقتضي أن يكون بعد عين الذات. نزيل الإرادة، شو الفرق بينهم؟ إذا يكون عين الذات التعلقات مختلفة، يعني مرة الله تعالى إرادة تتعلق بخلق الجن، مرة بخلق عمل، مرة بخلق الحيوان، مرة بخلق الشجر والصخر والنهر وإلى آخره، تمام؟ التعلقات متغايرة، إذا كانت عين الذات يقتضي أن تكون الذات شنو؟ متغايرة. فأنت إذا قلت أن الحقائق الإضافية حقائق موجودة في العالم الخارجي، يلزم أن يكون الله تبارك وتعالى محلا للحظر، فالتالي باطل المقدم شنو يكون؟ مثل لعب شنو؟ يقول الله تبارك وتعالى عندما يخلق زيد شنو عنده؟ أنت ذات الخالق صحيح، وعندنا ذات المخلوق صحيح، أما نسبة الخالقية بعد مو موجودة في الخارج، هاي حقيقة انتزاعية. أنا رأيي المسألة أنتزع مفهوم الخالقية من هذا العمل من خلق المخلوق. إذا شفت فرد واحد رفع الكتاب، هنا عندنا قادر وعندنا مقدور وعندنا قادرين، إحنا في الواقع الخارجي بس شيء عندنا، عندنا فقط القادر وفقط المقدور. أما القادرية أنا باعتباري رأيي المسألة أنتزع مفهوم القادرية بين القادر والمقدور، وإلا أن القادرية مو حقيقة موجودة، وإلا يلزم التسلسل والدور بين الإشكالات كلها المتقدمة. هذا خلاصة الكلام فيه. إذا أن الحقائق الإضافية شنو؟ ذهنية، أمور انتزاعية موجودة في العالم الذهني. قال صفحة 83 من هذا الكتاب، قال وتكفر صفاته تعالى أقول هذا وجه واضع وتقريره أن الإضافات لو كانت وجودية يعني بالخارج لزم وجود صفات الله تعالى متكثرة لا تتناهى. ليش؟ لأن لله إضافات لا تتناهى، وذلك محال توصف الله غير متناهية. هذا الكلام فيه تأمل في الصلاة، هذا أهم كلام. الكلام الآخر، الحقائق الإضافية بين الطرفين أحيانا تكون متشابهة، أحيانا تكون مختلفة، أحيانا تحتاج إلى صفة زائدة في المراد من الطرفين، أحيانا تحتاج إلى صفة واحدة زائدة، أحيانا تحتاج كل صفة. توضيح، إذا كان عندنا فرد رجل أو إلى ثلاث أولاد، كم إضافة عندنا؟ جماعة قالوا عندنا أربع إضافات. ليش؟ لأن الأب إلى نسبة الأبوة واحد، أما كم بنو عندنا؟ لا، كم صفة صار عندنا؟ أربعة. المصنف يقول هذا غلط. ليش غلط؟ لأنه الأب بالصفة اللي هو له نسبة الأبوة إلى عام، صفة الأبوة مغايرة عن صفة الأبوة اللي موجودة عندنا إلى زيد، ومغايرة إلى ذلك، يعني بين كل إضافة وإضافة شو لازم أكو؟ نسبة متكررة مو نسبة واحدة. فإذا صحيح ذات الأب ذات المضاف واحد، بس شو صفة عنده؟ ثلاث صفات، صفة الأبوة لعم، صفة الأبوة لخالد، صفة الأبوة لبكر، مغايرة. ثلاث بلوات وثلاث أبوات، شو صفة عندنا؟ ست. أحيانا الصفة تكون متشابهة مثل الأخوة، ست أخوة واحد أخ الآخر، نسبة واحدة متكاملة، أخوة 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 ست أخوة أو أكثر. أحيانا متباينة أصلا مثل نسبة الرجل والمرأة، يقولون قام شخص في مجلس وأشار إلى شخص قال هذا أبي ولد أبي ولست بأبي، هذا أخي ولست بأخي. المتكلم أمرأته، ليش؟ يعني ما أقول هذا أبي ولست بأبي، فأنا هي بنتي. هذا أخي ولست بأخي، هي أختي. فكم نسبة هنا عندنا متغيرة النسبة؟ نسبة الأبوة بعد مو نسبة البنوة، نسبة البنتوبة إن صح التعبير. نسبة الأخوة مع الأخ، ولكن نسبة الأختية موجودة هنا. وهكذا. فعلا أحيانا النسبة متشابهة بين الأخوة، أحيانا النسبة متغيرة بين الأب والأبناء، أحيانا متغيرة جدا مثل الرجل والمرأة. أحيانا في النسب الإضافية من الطرفين نحتاج إلى زيادة، أحيانا من طرف واحد أحيانا نحتاج إلى زيادة. في مثال لما نحتاج إلى زيادة مثل إيش؟ مثل التيامن والتياسر، التقدم والتأخر، أكثر من ذات المتقدم وذات المتأخر من الخروج. إذا زيد متقدم على عم، هذا يسمى متقدم، هذا يسمى متأخر. ما يحتاج بعد إلى صفة زائدة حتى نقول هذا متقدم ونقول هذا متأخر أصلا. أحيانا تحتاج إلى صفة واحدة من الطرف، يعني صفة إضافية واحدة، مثل العالم والمعلوم. بين العالم والمعلوم أكو نسبة إضافية، شنو هي؟ نسبة العالم هي فقط. بعد ما تحتاج من طرف المعلوم نسبة أخرى. ليش؟ لأنه إذا إحنا احتاجينا في نسبة المعلوم إلى نسبة أخرى، يبتغي أن يكون الممتنعات والمعلومات أمور حقيقية. لذلك فقط بين العالم والمعلوم أكو صفة الآني، فقط هذه موجودة، صفة واحدة. أما في صفة المعلومة العلم مو معقول يكون موجود، يعني إذا يكون موجود يعني العلم يتعلق بحقيقة المعلوم وحقيقة الممتنع، مش أمور حقيقية، مو أمور. طبعا هذا الكلام وايد مهتم، بس ليش مهتم بعدين في وقت اخر. احيانا بين المتوالفين اكو من الطرفين نحتاج الى صفه زائده، مثل العاشق والمعشوق حسب تعبير المصنف. لان العاشق لازم اكو له صفه زائده هي الدرك للمعشوق من كمالات وفضائل. من جهة المعشوق لازم أكون في هيئة مدركة بما يتمتع فيه من كمالات وفضائل. فمن جهة العاشق يحتاج إلى صفة زائدة هي صفة المدركية، المعشوق يحتاج إلى صفة زائدة هي صفة المدركية. فمن الطرفين شنو نحتاج؟ نحتاج إلى صفة زائدة، أو البنوة والأبوة. هنا كلام آخر، هل يمكن أن تشتمل إضافتان على مضاف واحد؟ وهل يمكن أن تشتمل إضافة واحدة في مضافين؟ في البحث السابق احنا قلنا كل مضاف حقيقي يعرض لمضاف مشمول، يعني المضاف المشمول ذات الأب. المضاف الحقيقي شنو هو؟ أبوه في الأب. المضاف الحقيقي ذات الابن المضاف المشمول، المضاف الحقيقي شنو؟ أبوة بنوة الابن. هل يمكن أن أبوتين تعرض على ابن واحد؟ وهل يمكن أن تعرض أبوة واحدة على آباء اثنين؟ المصنف في كليهما يقول في كليهما يقول ليش؟ لأنه إن أبوتان تعرض على أب واحد يرجو اجتماع المثلين. إذا أبوة واحدة تقوم في أبوين يرجو قيام العرب في الموضوع وكله موحد. عن الكلام كان دمتا يمكن أن تعرض أبوتان على أب واحد. المصنف يقول جمع المثلين، يعني الأب واحد موضوع واحد، أبوه عرضت عليه وأبوه يضمن الإلمنت. يمكن أن تعرف أبوة واحدة على أبوين؟
الغرض من الواحد.
ليش؟ يعني العرض الواحد يحتاج إلى موضوع واحد. يحتاج إلى موضوعين. هذا الكلام الظاهر أيضا مهم. ليش؟ لأن وجدانك المهم. زيد عنده 10 أبناء، 10 أبناء. صفة واحدة تقوم في شخص واحد. يعني 10 أبوات تقوم في شخص واحد. إذا يكون في علمين هذا غير مثبت، لأن كل أبوة بالنسبة إلى واحد مغاير للأبوة بالنسبة إلى هذا مو عينة. إذا يصير عينة يصير جمع المثلين. إذا شنو؟ مغايرة مو مغايرة. هاي الأبوة المتعلق ما هي يختلف عن الأبوة اللي التعلق الثاني يختلف. الأبوة سين جينز التعلق شنو يصير؟ سلام الله عليك. شوف هذا الكلام هو نفس الهام لو أنت لا تفعل بعض هذا المسألة الرابعة هي باقي ملاحظة الإضافة
أخذنا على المنتاج لحكم اتحاد وقوع المقدور من قادرين بس تعلق المقدور من قادرين يصير
تعلق هذا إشكال
الكلام الصفة واحدة تقوم في قادر المعقول لهم معقول
قال ويخص كل مضاف مشهور لمضاف حقيقي فيعرض له يعني الحقيقي يعرض للمشهور الاختلاف والاتفاق اما باعتبار الزائد او لا باعتبار الزائد ابو المضاف المشهور كالاب يعرض له المضاف الحقيقي كالاصول وكذا الابن يعرض له البلوغ فكذا كل مضاف مشهور يعني اب وابن يعرض له مضاف حقيقي يعني ابوه وابنه ولا يمكن ان يكون مضاف حقيقي واحد عارضا لمضافين مشهورين ليش؟ لامتناع قيام عرض واحد بمحلين واذا كان كل مضاف مشهور يعرض له مضاف حقيقي عرض حينئذ لاختلاف المضاف الحقيقي كالأمور والوضيع لا تمس الاختلاف والاتفاق القوة والجوار جوار مو مراد الجوار يعني المجاورة بين زيد وعن بين بكر وخالد مجاورة ثم ان المضاف الحقيقي يعرض للمضاف المشهور اما باعتبار زائد يحصل فيهما في المشهورين كالعاشق والمعشوق فان في العاشق هيئة مدركة وفي المعشوق هيئة مدركة يتعلق بها الإدراك فيحصل حينئذ إدراك العشق باعتبار هذا الزائد في المدرك والزائد في المدرك وقد يكون الزائد في أحدهما فقط كالعالم المضاف إلى المعلوم باعتبار قيام صفة العلم بالعالم دون المعلومة إلا ربما تكون معلومات ممتنعات حقائق وقد لا يكون باعتبار الزائد كالميامل والمياسر المتقدم والمتأخر فإنهما يتضايقان على أجل صفة الزائد على الإضافة هذا خلاصة ما فهمناه من هذا الكلام مصنف يقول أنا هالشكل متهم لعله من وجه آخر لعله بعض محل آخر بحث الإضافة انت نجي الآن في بحث جديد اللي هو بحث مقولة الأين الأين يعني شنو الأين من الأعراب التسعة كما المقولات العشر احنا عندنا شيء اسمه مكان وعندنا بل شيء اسمه مكين وعندنا بل شيء اسمه النسبة للمكان اذا احنا الان طبيعيا قاعدين هنا كل واحد من عندنا يسوي مكين وعندنا بالنسبة إلى الحيز اللي نشغله مكان وأكو نسبة بين المكين وبين المكان هاي النسبة يسمونها أي فإذا ليس الاشتباه بين الماية من الطلبة يشتبهون يصورون الأين يعني المكان يعني الحيز لا المراد من المكان من الأين يعني النسبة إلى المكان مثل الإضافة جماعة يسمون حقيقة الإضافة يعني ذات المضاف وذات المضاف لا النسبة بين المضافين كانش مقسم المبحث الى المقولات النسبيه وغير النسبيه، ايضا كان يصير المبحث صحيح. يعني بحثنا في النسب، الاي يعني النسبه الى المكان، النسبه الى المكان حقيقه من الحقائق التسعه العرضيه. لكن حتى يتوضح اكثر المطلب يحتاج الى بيان مقدم، وهذه المقدمة هي أن الوجودات في هذا العالم على أربعة أقسام. أطلق الوجودات من هذا بالاستقراء الظاهر التام أو بالحسب العقلي. قسم من الوجودات وهي أرقى الوجودات، ما وجوده بنفسه لنفسه في نفسه، ما وجوده بنفسه لنفسه في نفسه. القسم الثاني من الوجودات، ما وجوده بنفسه في نفسه لغيره. القسم الثالث من الوجودات، الثاني ما وجوده لنفسه في نفسه بغيره. الثالث من الوجودات ما وجوده لنفسه لكن بغيره. القسم الرابع ما وجوده بغيره لغيره في غيره. القسم الأول ما وجوده بنفسه في نفسه لغيره، وجود الواجب وجوده بنفسه ولنفسه في نفسه، وجود الواجب. الثاني وجودات الجواهر، الجوهر وجوده لنفسه في نفسه لكن لغيره، يعني الجوهر لازم يحتاج الى علة في ايجاده في العالم، فوجوده في نفسه ولنفسه ما يحتاج الى شيء اخر ولكن بغيره، يعني بسبب العلم. القسم الثالث ما وجوده في نفسه لكن لغيره وبغيره، لنفسه بغيره ولغيره. لا هو ولا ابن عرب، لأن العرب في نفسه له مفهوم، له حقيقة في نفسه، حقيقة العرب حقيقة خاصة، لكن وجوده يحتاج إلى علة ويحتاج إلى جوهر يعرضه، وإلا هو معهم العرب يكون موجود في الخارج مستقلا كما الجوهر مستقل في الوجود في الخارج. فوجوده في نفسه لكن بغيره وبغيره، بغيره يعني بالجوهر، بغيره يعني بالعلم. وعندنا القسم الرابع من الوجود اللي هو الوجود الربطي. شنو هو؟ ما وجوده في غيره لغيره بغيره، مثل ان تسمى مقولة الاي. مقولة الاي نعم، لان مقولة الاي هي بذاتها ما لها فالوجود، بذاتها ما لها فالوجود مستقل، بذاتها تحتاج الى العلم. اذا ما كان عندنا مكان وما كان عندنا مكين، كان عندنا نسبه بينهما، فيحتاج اذن الوجود الربطي الى غيره وجودا ومفهوما وعروضا. وجودا يعني عله، مفهوما يعني حقيقه، بعد شنو؟ عروضا لانه من الحقائق العربيه ومن الحقائق الجميله. الاي من هذا القسم؟ يعني ما عندنا احنا فرد شيء في الخارج مثل وجود زيد او وجود الشجر اللي وجوده مستقيم، وانما النسبه الى المكان تحتاج الى فرد واحد يجي يحل في مكان يصير بيناتهم نسبه. إذا زيد ما يكون في هذه الغرفة
أكو نسبة لمكان زيد فيه؟
وجود هذا الزيت متقوم من الطرفين
هذا القسم الرابع من الوجودات
هي المقولة النسبية يعني منها
العلم
هي بلحاظ الحركة والسكون أحيانا يلحظ بلحاظ أقرانه إذا الإنسان يريد يحل في شيء إذا كان ذلك الشيء وجوده سابق على وجود الأي يسموه ساكن إذا كان الحركة سابقة شو يسموه متحرك وبعدين إن شاء الله راح نجي نفسر حركة وسكون يعني شو بس هسه كمختصر يعني. إذا لاحظنا فالشيء في مكان نسبته إلى شيء آخر أيضا في مكان لا يخلو إما أن يكون بيناتهم اتصال ماكو فراغ بينهما فهذول متصلين أو يكون بيناتهم فراغ فهذول شنو؟ مفترقين يعني أقسام إما حركة أو سكون أو افتراق أو اتصال طبعا النسبة إلى المكان مرة خاصة ومرة عامة الخاصة مثل نسبة خاصة مال زيد لهذا المكان مرة النسبة عامة بالنسبة لمطلق المكان هذا كانت كلام مختصر توضيحي حول الأي وبعدين نجي ندخل في صلب المعنى المسألة الخامسة في مقولة الأي قال الرابع يعني المقولة الرابعة الأي وهو شنو النسبة إلى المكان هاي وايد خلوها في بالكم درس دخلت فيها أقول لما فرغ المصنف من البحث عن المضاف شرع في البحث عن الأي شنو هو الأي وهو نسبة الشيء إلى مكانه بالحصول في المكان مو انه في الشيء اللي يكون خارج المكان بناء على هذا الكلام المكان المراد منه فقط المادي ها فقط المكان المادي لا اعم المكان المادي مثل هذا الارض او مثلا هذا الجدار او ما اشبه لا حتى في الهواء الانسان له نسبة الى المكان المكان هو الحيز فله نسبة إلى هذا الحيز الروح وحقيقة مادية بس لها عين لأنه لها نسبة إلى المكان وهكذا لأن المكان هو الحيز النسبة إلى الحيز هو العين فهذا عام من المادي ومن المعنى هذا التوضيح وهو يعني العين حقيقي وهو نسبة الشيء إلى مكانه الخاص به مثل زي إلى مكانه الخاص وغير حقيقي يعني اعتباري وهو نسبته الى مكان عام كقولنا زيد في الدار زيد في الدار الدار هو الى اجزاء عديده الى غرف متعدده مثل فالدار ب 100 غرفه خب زيد في الدار شو؟ هذا نسبه عامه مو فرق نسبه خاصه النسبه الخاصه البحث حولها كقولنا زيد في الدار وهذه النسبه مغايره للوجود الوجود في مكان معين يعني. ولكل واحد من الجسم والمكان ايضا مغاير يعني ليس حقيقة ثالثة عندنا جسم عندنا مكان الجسم وعندنا النسبة بينهما ولا تقبل هذه النسبة الشدة والضعف مثل الاضافة الاضافة تقبل الشدة والضعف لا قال وانواع انواع العين اربعة عند القوم هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق اقول انواع الكون عند المتكلمين اربعة الحركة والسكون وهما الحركة والسكون حالتا الجسم بانفراده نلحظ الجسم بما هو هون باعتبار المكان فإذا لاحظنا المكان له حالة سابقة للحلول الجسم ساكن إذا لاحظنا المكان ما له حالة سابقة للجسم متحرك والاجتماع والافتراق وهما حالتا الجسم باعتبار انضمام الجسم إلى الغير من الأجسام فإذا كان بدون فراغ متصل إذا كان مع الفراغ مختلف هذا في البحث الان كله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بلحاظ الحركة والسكون أحيانا يلحظ بلحاظ أقرانه إذا الإنسان يريد يحل في شيء إذا كان ذلك الشيء وجوده سابق على وجود الأي يسموه ساكن إذا كان الحركة سابقة شو يسموه؟ متحرك. وبعدين إن شاء الله راح نجي نفسر حركة وسكون يعني شو. بس هسه كمختصر يعني. إذا لاحظنا فالشيء في مكان نسبته إلى شيء آخر أيضا في مكان، لا يخلو إما أن يكون بيناتهم اتصال ماكو فراغ بينهما فهذول متصلين، أو يكون بيناتهم فراغ فهذول شنو؟ مختلفين. من أقسام إما حركة أو سكون أو افتراق أو اتصال. طبعا النسبة إلى المكان مرة خاصة ومرة عامة. الخاصة مثل النسبة الخاصة مال زيد لهذا المكان، مرة النسبة عامة بالنسبة لمطلق المكان. هذا كان الكلام مختصر توضيحي حول الأنجب. بعدين نجي ندخل في صلب المعنى. المسألة الخامسة في مقولة الأنجب. قال الرابع يعني المقولة الرابعة الأين وهو شنو؟ النسبة إلى المكان. هاي واي خلوها في بالكم درس الخلط فيها. أقول لما فرغ المصنف من البحث عن المضاف شرع بالبحث عن الأين. شنو هو الأين؟ وهو نسبة الشيء إلى مكانه بالحصول في المكان، مو أنه فلشي اللي يكون خارج المكان. بناء على هذا الكلام المكان المراد منه فقط المادي، ها؟ فقط المكان المادي؟ لا. المكان المادي مثل هذا الأرض أو مثلا هذا الجدار أو ما أشبه له. حتى في الهواء الإنسان له نسبة إلى المكان. المكان هو الحيز، فله نسبة إلى هذا الحيز. الروح وحقيقة مادية، بس لها أين؟ لأنه لها نسبة إلى المكان. وهكذا، لأن المكان هو الحيز، النسبة إلى الحيز هو العين، فهذا عمل المادي ومن المعنى. هذا التوضيح. وهو يعني العين حقيقي، وهو نسبة الشيء إلى مكانه الخاص به، مثل زي إلى مكانه الخاص. وغير حقيقي يعني اعتباري، وهو نسبته إلى مكان عام، كقولنا زيد في الدار. زيد في الدار، الدار هو إلى أجزاء عديدة، إلى غرف متعددة، مثل فالدار بمئة غرفة. خب زيد في الدار شنو؟ النسبة عامة، مو فرق نسبة خاصة. النسبة الخاصة البحث حولها، كقولنا زيد في الدار، وهذه النسبة مغايرة للوجود، الوجود في مكان معين يعني. ولكل واحد من الجسم والمكان أيضا مغايرة، يعني نسبة حقيقة ثالثة، عندنا جسم، عندنا مكان الجسم، وعندنا النسبة بينهما. ولا تقبل هذه النسبة الشدة والضعف مثل الإضافة. الإضافة تقبل الشدة والضعف؟ لا. قال وأنواعه أنواع العين أربعة عند قومه، هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. أقول أنواع الكون عند المتكلمين أربعة، الحركة والسكون، وهما الحركة والسكون حالتا الجسم بانفراده. نلحظ الجسم بما هو، هو باعتبار المكان. فإذا لاحظنا المكان له حالة سابقة للحلول الجسم ساكن، إذا لاحظنا المكان ما له حالة سابقة للجسم متحرك. والاجتماع والافتراق وهما حالتا الجسم باعتبار انضمام الجسم إلى الغير من الأجسام. فإذا كان من دون فراغ متصل، إذا كان مع الفراغ مفترق. هذا هو البحث الآن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.